لماذا شغلنا أوقاتنا؟ ذبحناها بكثرة الكلام وبعضهم ربما بالسياسات والتحليلات، بل بعضهم يتجاوز في الباطل والكلام في أولياء الأمور وغير ذلك، بدلا من الرجوع إلى الله واستغفاره والتضرع بين يديه. أنت ما تعلم ماذا عند الله؟ ربما بدعوة رجل صالح يفرج الله عن العباد، ونواصي العباد بيده سبحانه وتعالى لا يكون إلا ما أراده الله وشاه، لكن يحتاج إلى أسباب وإلى دعاء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله علام الغيوب يعلم الغيب والشهادة. وإن حصل ما حصل، المطلوب الثبات، نوصي أنفسنا وإخواننا وجميع المسلمين بالثبات على دين الله مهما كانت التقلبات في أي زمان ومكان. أنت ستدخل القبر وحدك، ماذا قدمت لله؟ لماذا ترجع الوراء والقهقراء بسبب غلاء الأسعار أو بسبب الدعايات والإعلانات والسياسات؟ لماذا ما نعمر بيوت الله نعبد الله على أي حال كان الزمان، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخاف من الحروب، لا يخاف من سفك الدماء، لا يخاف من الاغتيالات. الواجب الثبات على دين الله، وإن حصل ما حصل، وإن تولى الكفرة، وإن تولى اليهود والنصارى، اعبدوا الله وكن كما كنت، ولو براس جبل. من الناس من يتقهقر أمام الدنيا وأمام المغريات وأمام السياسات ويخاف على نفسه ولا يخاف على دينه، يخاف على دنياه ولا يخاف على أخراه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. هذه الفتن ما جاءت عن فراغ، هي ابتلاء، هي ابتلاء وتمحيص للعباد. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الحكمة من الحكم من هذه الفتن، يتميز الصادق من الكاذب والثابت من المذبذب. وقد حصل هذا كثير، فلا تكن أنت يا عبد الله من الضحايا، من ضحايا هذه الفتن. عليك بهذا الدعاء في سجودك وفي جوف الليل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. عليك بهذا الدعاء، دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا آخر حل معك. إذا خشيت على نفسك الفتنة فيجوز لك أن تتمنى الموت، تموت ولا تنحرف ولا تنسلخ من الدين والعياذ بالله. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع ومن الضلالات ومن النار أما بعد نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لزيارة إخواننا في هذه المدينة وفي هذا المركز العامر بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ونعتذر لهم عن الانقطاع عن زيارتهم لانشغالنا بدعوة ودروس لا سيما في مثل هذا اليوم ووفق الله لمجيئنا في هذا اليوم نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع وكنا نحب أن نسمع درسا من أخينا الفاضل والداعية المبارك أبي العز علوي الأحمدي حفظه الله إلا أنه اعتذر عن ذلك وهذا من إكرامهم لنا ولا بأس أن يتحدث المفضول بوجود الفاضل نتذاكر نحن وإخواننا في هذا المجلس حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونمر على فوائده مرورا سريعا حديث شداد الذي أخرجه الإمام الطبراني في الكبير قال رحمه الله حدثنا جعفر ابن محمد الفريابي وسليمان ابن أيوب الدمشقي قال حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني محمد بن يزيد الرحبي عن الأشعث الصنعاني عن شداد ابن أوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شداد إذا رأيت الناس اكتنز الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات وفي رواية فأكثر هذه الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى ما أعظمه من حديث وما أحوجنا للعمل بمثل هذا الحديث لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وتلاطمت كأمواج البحار فتن كقطاع الليل المظلم فتن يرقق بعضها بعضا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويطلع كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اشتمل هذا الحديث على فوائد عظيمة وعلى وصايا جليلة وعلى دعوات مباركة وعلى نصائح مسددة لشداد ولغيره من هذه الأمة. والحديث من حيث الجملة يتضمن عبادة عظيمة وهي دعاء الله سبحانه وتعالى، كما ثبت عند الإمام الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا الحديث العظيم لا يسع هذا المجلس لذكر تفاصيله وفوائده، فكل فقرة من فقراته تحتاج إلى محاضرة كاملة، ولكن نتطرق إلى الأهم. فقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا رأيت الناس اكتنزوا الذهب والفضة، فيه بيان حال الكثير من الناس وإقبالهم على الدنيا أكثر من الدين. والأصل أن الناس يقبلون على الدين أكثر من الدنيا، ويتخذون الدنيا سلما للدين، ويتخذون الدنيا مزرعة للآخرة، لأن الدنيا دار سفر والآخرة دار مقر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في أمور الدين: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات. وقال: فاستبقوا الخيرات، مسابقة ومسارعة. بينما في أمور الدنيا قال: فامشوا في مناكبها، ولم يقل اسعوا. لكن كما أخبر الله حال الناس، حال كثير من الناس، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال الله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. جعل كثير من الناس همهم الدنيا، جعل الدنيا نصف أعينهم، وهذا مؤذن بشر، كما ثبت عند الإمام الترمذي والطبراني من حديث ابن عباس وحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جعل الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه بين عينيه وآتته الدنيا وهي راغمة. فقال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم هما واحدا هم النعاس كفاه الله مؤونة الدنيا، ومن تشعبت به الهموم هموم الدنيا لا يبالي الله بأي أوليتها هلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الناس اكتنزوا الذهب والفضة. فاكرز هذه الكلمات. والكنز هو المال الذي لا يؤدى زكاته، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه: كل مال أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين. وأي مال وأيما مال كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز. وروي عن أبي هريرة وجابر وعمر كما ذكره ابن كثير في تفسيره. فالكنز الذي يعذب صاحبه به هو الذي لا يؤدى زكاته، من الأموال الورقية أو من العروض التجارية أو من غير ذلك. ومن هذا الباب قال الله في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
المال الذي لا يؤدى زكاته يصير عدوا لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة. روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل عقوبة تارك زكاة البقر والغنم والإبل ثم قال: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. ما هو الشجاع الأقرع؟ هو حية عظيمة ضخمة قد تمعر جلد رأسها من كثرة سمومها ومن طول عمرها، يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فاتحا فاه، فيفر منه فيناديه: أنا كنزك، خذ كنزك الذي خبأت فإني منه غني. فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحم والعياذ بالله. إذا رأيت الناس اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. هذا أول كنز، الثبات. ما أحوجنا إلى الثبات في زمن كثر فيه التذبذب والانحراف، في زمن كثرت فيه المغريات، في زمن كثرت فيه التقلبات وتقريب الحقائق. والثبات كما ذكره وفسره الشراح هو التمكن في موضع الاستدلال، هو اللزوم في مكان كثر فيه الانحراف والتذبذب. الثبات هو مداومة الاستقامة على دين الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والثبات بيد الله له أسباب، له أسباب دلنا الله عليها في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله في كتابه الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذا وفقك الله ثبتك ورزقك الهداية، وإذا علم الله من عبده شرا أضله بحكمته، وما ربك بظالم للعبيد بظلام للعبيد. ومن أسباب الثبات وأعظمها كما سمعتم هو دعاء الله والتضرع بين يديه. قال الله في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اسأل الله الثبات يستجيب لك. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذي يحيد ويعرض عن الدعاء يتذبذب ويقول من اهل النار بنص هذه الآية. كيف لا وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها عن الإمام الترمذي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحان الله، خير الخليقة، خير من وطأ الحصى، أول من يدخل الجنة المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخاف على قلبه فكيف لي وبك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما قيل له قال: إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن. يقلبها كيف يشاء، فمن شاء دار ومن شاء قام. فقرأ معاذ رضي الله عنه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من أسباب الثبات وأعظمها تلاوة القرآن الكريم ومعاهدته، تلاوة القرآن الكريم ومعاهدته وتدبره والعمل به والرجوع إليه والتحاكم إليه، فهو أصل الثبات، هو أصل الثبات في قصص الثابتين، وفيه التحذير من المنحرفين والمذبذبين، وفيه قصص الأنبياء وكيف ثبتهم الله. قال الله في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كلما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هموم الدنيا نزل القرآن يثبته ويطمئنه ويصليه. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: كلما نزلت آية على النبي عليه الصلاة والسلام ازداد ثباتا وطمأنينة، لا سيما عند حصول أسباب المصائب، يكون نزول القرآن يكون نزول القرآن موزعا أو بهذا المعنى أكثر وقعا مما لو نزل جملة واحدة. وهكذا نحن الذي يتعاهد القرآن بين الحين والآخر يثبته الله سبحانه وتعالى. كلما جاءت فتنة ومصيبة رجع على القرآن فينظر الأوامر والنواهي والحلول والعلاج، وينظر قصص الثابتين وقصص الأنبياء كيف ثبتهم الله وكيف أزاغ الله المنحرفين وكيف دمرهم الله. لكن الذي يعرض عن القرآن يكسو قلبه، فلا يأمن عليه أن يتذبذب وينحرف. وهذا حاضر. الذي يقرأ القرآن في رمضان فقط من رمضان إلى رمضان يخشى عليه من الانحراف في غير رمضان، لأن القرآن سرعان ما ينسى، فلا بد من معاهدة القرآن الكريم، فهو مادة الثابتين القرآن الكريم. ومن أسباب الثبات عباد الله طلب العلم الشرعي والعمل به، وحضور هذه المجالس الطيبة المباركة التي أعرض عنها كثير من المسلمين، مجالس الوعظ والتحديث، الدروس العلمية النافعة المستمدة من الكتاب والسنة. قال الله في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنهم حضروا هذه المجالس، مجالس الوعظ، وعملوا بها لثبتهم الله سبحانه وتعالى. مجالس السنة، أما مجالس أهل البدع ومجالس المعاصي ما تزيد الإنسان إلا تذبذبا، لأنها غير مستمدة من الكتاب والسنة، مستمدة من الآراء والأفكار، أفكار الناس غير المعصومين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة. وقال أبو قلابة رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل البدع فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم. من أسباب الزيغ والانحراف
مجالسة أهل البدع. وإذا أردت أن تعرف ثبات الرجل وغير ذلك فانظر من يجالس. قال بعض السلف: من خفيت علينا محبته لم تخفى علينا ألفته. كما سيأتي أن من أسباب الثبات الجليس الصالح. وآخر، ابتعد عن مجالس الغيبة والنميمة، ابتعد عن مجالس المعاصي، ابتعد عن مجالس القاف، ما فيها ثبات، فيها تذبذب، فيها معاصي. حتى ولو كنت داعيا إلى الله في هذه المجالس لا توجد بركة، وهذا مجرد تدخل في المجلس وتنصح. قال الله، قال رسوله، تسمع الأغاني وتسمع الاستهزاء والضحك والكلام، وهذا يتعاطى الدخان وهذا يأكل القات، كيف يحصل البركة؟ ربما حاضرت محاضرة كاملة على الصلاة وركزت في موضوعك على صلاة العصر، أذن العصر لم يقم إلا من كان يصلي سائر الأيام. إذا ما في بركة في مجالس القات، الدعوة ليس فيها بركة. بركة في هذه البيوت الطيبة الطاهرة. الشاهد أن هذه المجالس لا تزيد الإنسان إلا تضعضعا. ومن أسباب الثبات الإيمان، الإيمان بالله وبوعده وبوعيده، الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهو أنه عالم على عرشه، عالم على خلقه، مستوى على عرشه، دائن من خلقه، لا تخفى عليه خافية. إيمان القلب المستلزم لأعمال الجوارح، هذا هو الإيمان الذي يثبت صاحبه. أما إيمان القلب فقط كإيمان إبليس وإيمان فرعون وإيمان الجهل بن صفوان والجعد بن درهم، هذا إيمان لا ينفع صاحبه. قال الله في كتاب الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يثبته عليها في الدنيا وعند الممات وعند الصراط، يثبتهم عليها في الدنيا ويثبتهم عليها عند الممات فتحسن خاتمتهم، ويثبتهم عند سؤال منكر ونكير، ويثبتهم عند الميزان، ويثبتهم عند الحوض، ويثبت أقدامهم على الصراط في الدنيا والآخرة. ثبات. وهكذا من أسباب الثبات الجليس الصالح، العلماء طلاب العلم الصالحون. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حسنه العلامة الألباني. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لا تجالس العصاة وأهل البدع والضائعين، إنما تجالس الصالحين إذا أردت الثبات على دين الله. وخير شاهد وخير مثال على هذا تنصر أبي طالب. أين أبو طالب؟ في النار. ما هو السبب؟ جلساء السوء. جاء في البخاري ومسلم من حديث سعيد بن مسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب للوفاة عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي وعبد الله بن أمية، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أو أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ أتكره ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد عليه، فما زال يعيدها عليه حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فمات على ذلك. من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام
ووفائه مع عمها الذي داد عنه ودافع عنه، قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله قوله تعالى ما كان للنبي والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الجليس الصالح كحامل المسك، والجليس السوء كنافخ الكير، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجليس الصالح كحامل المسك والجليس السوء كنافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذر أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريها. ويا ليت كنساء السوء يحرقون الثياب، بل يحرقون القلوب ويحرقون الأفئدة والعقول بالشبهات والمغريات والبدع والمحدثات. فانتبه، لا تقل انظر ماذا عندهم وأخذ الحق وأترك الباطل. لا، قلبك ليس بيدك. أسرع الناس ردة أهل الأهواء متناقضون، كيف تسمع لهم؟ لا تسمع لهم الخطط ولا المحاضرات ولا الدروس، حفاظا على قلبك منهم. وكم حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء، وكم انحرف أناس بسبب مجالسة أهل الأهواء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والعزيمة عرفوها بحسن التصرف في الأمر، وقيل جمع قوى الإرادة على الفعل. وكم من مكلف يعرف الرشد لكن لا عزم له. والخلاصة أن العزيمة هي علو الهمة، أخذ الدين بقوة، وإياك والتراخي والتساهل. قال الله وخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ومن هذا الباب كان من وصايا لقمان عليه السلام لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال الله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أين العزيمة عندك؟ ما استطعت أن تقوم تصلي الفجر جماعة؟ أين العزيمة عندك؟ ما استطعت أن تطلق لحيتك ولا تقصر ثوبك؟ أين علو الهمة؟ اسأل الله أن يرزقك العزيمة. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، والرشد هو ضد الغي، قد تبين الرشد من الغي. وعرفه الإمام السعدي رحمه الله تعالى هو اسم جامع لكل ما يصلح معائش الناس أو أمور الناس في دينهم ودنياهم. وعرف ابن كثير هو النجاح والثبات، وعرف البغوي هو الصواب من الحق والإيمان والتوحيد والإخلاص، وكلها معان متقاربة لا منافاة بينهما أو بينهن. اللهم أن يسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، أي أسألك أسباب رحمتك، أسألك أعمالا توجب لي بها رحمتك. وأسباب الرحمة كثيرة، منها تقوى الله سبحانه وتعالى، منها معاهدة القرآن الكريم، منها العمل بالسنة، منها رحمة الفقراء وأداء حقهم، وهذا مذكور في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. ومن أسباب الرحمة التراحم، تراحم الناس فيما بينهم، بل حتى رحمة الحيوان من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. الله رحيم ومن صفاته الرحمة، فينبغي الاتصاف بهذه الصفة الطيبة بما يليق بالعبد. جاء من حديث أسامة في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال الراحمون يرحمهم الله. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام الترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والحديث يحسنه العلامة الألباني. دخلت امرأة الجنة وغفر الله لها وهي زانية برحمتها لكلب، ودخلت امرأة النار وهي ربما كانت صالحة بتعذيبها لهرة. تعرف من الحديث قال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار بهرة حبستها فلا هي حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال عليه الصلاة والسلام والشاه إن ترحمها يرحمك الله. هذه حيوانات، فكيف بني آدم؟ فكيف المسلمين؟ فكيف بطلبة علم؟ فكيف بعلماء؟ فيا ويل الذين يعذبون الناس، فيا ويل الذين سفكوا الدماء وهدموا الأبرياء، يا ويلهم من لقاء الله لم يرحموا أنفسهم. نسأل الله أن لا يرحمهم في الدنيا ولا في الآخرة. هذه من أسباب الرحمة ولها أسباب. وأسألك عزائم مغفرتك، أيسألك أعمالا تتعزم وتتأكد لي بها مغفرتك، أسألك أعمالا بعزم أنل بها رحمتك، أنل بها مغفرتك. المغفرة كذلك لها أسباب، منها توحيد الله وإقامة الصلاة وصوم رمضان وصوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة وحج بيت الله الحرام، والأدلة معلومة لديكم لا يسع المقام لذكرها. ولا تنال المغفرة بدون سبب. قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، تسأل الله أن يوفقك لشكر نعمته. وإياك وكفر النعمة، إذا وفقك الله لشكر نعمته فهي نعمة أخرى. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له مثلها يجب الشكر. وشكر النعم عبادة، ومن أسباب الزيادة قال الله في كتابه الكريم وسنجزي الشاكرين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واعلموا أن أركان الشكر ثلاثة بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. تقر بقلبك أن المنعم هو الله، وتثني عليه بلسانك وتعترف بها لله، وتصرفها في طاعة الله. فليس من شكر النعمة صرف الأموال فيما حرم الله في شراء الدشوش وشراء القات والدخان إلى غير ذلك، هذا من كفر النعمة لأنك استعملتها في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك.
هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام اشتمل على خيري الدنيا والآخرة. تسأل الله أن يرزقك العبادة الحسنة، العبادة الطيبة الخالصة. كان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ كما عند التلميذ: يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن العبادة أن تؤدى على الوجه المرضي الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. حسن العبادة ما وافق فيها العبد كتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العبادة الحسنة ما كان فيها مخلصا مصيبا متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أي أخلص وهو محسن متابع للنبي عليه الصلاة والسلام. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه ما كان خالصا صوابا أي موافقا لهدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والرياء والنفاق والشك والحسد والغل والشبهات والشهوات والميل إليها. هذا هو القلب السليم. هذا هو معنى قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: يا رسول الله، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا إثم. قالوا: فمن على إثره يا رسول الله؟ قال: رجل يشنأ الدنيا ويحب الآخرة أي يكره الدنيا، وهذا قليل من هذا الصنف. قال: فمن على أثره يا رسول الله؟ قال: مؤمن على خلق حسن. خرجه الإمام ابن ماجه والبيهقي وحسنه العلامة الألباني. القلب السليم إذا فلح فلحت الجوارح، وإذا صلحت الجوارح صلحت الأعمال، وإذا صلحت الأعمال صلحت الأحوال، وإذا صلحت الأحوال صلحت الدنيا والآخرة. لأن القلب أمير الجوارح يوجهها كيف يشاء. ولهذا جاء عند البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاسأل الله أن يرزقك قلبا سليما، لا تغتر بصلاحك وبسجودك وبقيامك وبعلمك ولا حتى بثباتك. لا تقل: أنا قلبي نظيف. لا تقل: أنا قلبي، أنا إمامي في قلبي. انتبه، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. سمر على الدعاء هذا واعمل الاسباب، اسباب الثبات واسباب صلاح القلوب، وتجنب اسباب فسادها. قال: واسالك لسانا صادقا، اي اسالك لسانا محفوظا من الكذب. إذا ابتلي العبد بالكذب لا يستطيع أن يتركه إلا أن يشاء الله، فلا تعود نفسك على الكذب، انتبه إياه، كن صادقا. فإن الصدق من أسباب دخول الجنة، والكذب من أسباب دخول النار. مصداق ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والعلم كيف لو كنت عند ملك الملوك كذاب؟ ما هو كاذب كذاب صيغة مبالغة، أنت ما ترى أن تكون كذاب عند زميلك، والله عند زوجتك، عند أبيك، عند أمك، عند مدير إدارتك وحكومتك، عند رئيس البلد، ما ترضى هذا. كيف ترضاه عند ملك الملوك سبحانه وتعالى أن تكون من الكذابين؟ بعض الناس ابتلوا بهذه الخصلة الذميمة التي صارت من صفات المنافقين. الصدق يكون مع الله ومع خلق الله، صدق القلب وصدق اللسان، صدق الحديث، الصدق مع رسول الله بنقل أحاديثه وعدم تعمد الكذب عليه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. أسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. أنت لا تعلم كل الخير الذي يتعلق بك، تعلم أشياء وتجهل أشياء، وربما تظن أن الخير في هذا وهو شر لك، وربما تظن أن الشر في هذا الذي تحسبه خير وهو بالعكس. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله يعلم ما لا تعلم، اسأل الله أن يرزقك من خير ما يعلمه، ليس من خير ما تعلم أنت. لو رزقك الله من خير ما تعلم أنت لكان خير كثير، فكيف لو رزقك الله من خير ما يعلم؟ خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. وكذلك الشر، هناك أشياء لا تعلمها هي شر لك، تستعيذ بالله من هذا الشر الذي تعلمه والذي لا تعلمه. وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. ربما يكون الثوب الذي تلبسه او الجبه او النعل او السلاح او غير ذلك فيه شر لك، ما انت ما تعلم وهو خير في الظاهر، فتستعيذ بالله من شره. نعم، واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. الاستغفار هو طلب المغفره، لاننا كثير ذنوب فنحتاج الى الاستغفار ليل ونهار عبر الانفاس. كيف لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا كان يلازم الاستغفار على كل احيانه. فمن حديث الاقر ابن يسار وحديث ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ايها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو المغفور له، المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال: كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، اوله واخره، سره وعلانيته. ومن حديث ابي موسى في الصحيحين كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام في سجوده: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي،
وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، إنك أنت علام الغيوب، وأستغفرك لما تعلم. السؤال: من منا اليوم استغفر الله 10 مرات؟ أظن 1% كما يقال. أين استغفارنا؟ أين تسبيحنا؟ لماذا شغلنا أوقاتنا؟ ذبحناها بكثرة الكلام، وبعضهم ربما بالسياسات والتحليلات، بل بعضهم يتجاوز في الباطل والكلام في أولياء الأمور وغير ذلك، بدلا من الرجوع إلى الله واستغفاره والتبرع بين يديه. أنت ما تعلم ماذا عند الله؟ ربما بدعوة رجل صالح يفرج الله عن العباد، ونواصي العباد بيده سبحانه وتعالى لا يكون إلا ما أراده الله وشاه، لكن يحتاج إلى أسباب وإلى دعاء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله علام الغيوب يعلم الغيب والشهادة. وإن حصل ما حصل، المطلوب الثبات. نوصي أنفسنا وإخواننا وجميع المسلمين بالثبات على دين الله مهما كانت التقلبات في أي زمان ومكان. أنت ستدخل القبر وحدك، ماذا قدمت لله؟ لماذا ترجع الوراء والقهقراء بسبب غلاء الأسعار أو بسبب الدعايات والإعلانات والسياسات؟ لماذا ما نعبر بيوت الله نعبد الله على أي حال كان الزمان، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخاف من الحروب، لا يخاف من سفك الدماء، لا يخاف من الاغتيالات. الواجب الثبات على دين الله، وإن حصل ما حصل، وإن تولى الكفرة، وإن تولى اليهود والنصارى، اعبد الله وكن كما كنت، ولو برأس جبل. من الناس من يتقهقر أمام الدنيا وأمام المغريات وأمام السياسات ويخاف على نفسه ولا يخاف على دينه، يخاف على دنياه ولا يخاف على أخراه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. هذه الفتن ما جاءت عن فراغ، هي ابتلاء، هي ابتلاء وتمحيص العباد. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الحكمة من الحكم من هذه الفتن: يتميز الصادق من الكاذب والثابت من المذبذب. وقد حصل هذا كثير، فلا تكن أنت يا عبد الله من الضحايا، من ضحايا هذه الفتن. عليك بهذا الدعاء في سجودك وفي جوف الليل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. عليك بهذا الدعاء، دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مكتوم. هذا آخر حل معك. إذا خشيت على نفسك الفتنة فيجوز لك أن تتمنى الموت، تموت ولا تنحرف ولا تنسلخ من الدين والعياذ بالله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على دينه وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وبلادنا وبلاد المسلمين عامة الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك ألسنا صادقة وقلوبا سليمة. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.